كنا قرأنا في الدرس الماضي باب من كره أن يتمنى موت البنات. ما حال أثر بن عمر أنه أنكر على ذلك الرجل الذي تمنى موت بناته وقال لو أنت ترزقهن؟ ها، مختلف في عثمان بن الحارث أبي الروع. نعم، إن كان ثقة فهو صحيح. الظاهر والله أعلم أن الرجل ثقة، ابن معين كلامه هذا، واختلف فيه كما تقدم، فرق بينهم ابن أبي حاتم، بين ختن الشعبي وبين أبي الرواع، وذكر توثيق ابن معين في ختن الشعبي. لكن لو نظرنا إلى كلام ابن معين، كلام ابن معين هو هذا، نقله عن ابن خلفون في الثقات. قال ابن خلفون: قال روى إسحاق ابن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: عثمان أبو الرواع ابن الحارث الذي يروي عنه الثوري هو ثقة. عثمان أبو الرواع ابن الحارث، فذكر بزيادة هذا أبو الرواع، وذكر أنه ثقة، والتوثيق لأبي الرواع. وذاك ختن الشعبي لم يذكر بأبي الرواع، أو أنهما يكونان واحدا. هذا الكلام المعين في توثيق له، فالأثر صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الولد مبخلة مجبنة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح، كاتب الليث بن سعد أبو صالح المصري، ضعيف. قال: حدثني الليث ابن سعد أبو الحارث الفهمي، إمام أهل مصر وأحد أئمة الدنيا في زمانه، قال: كتب إلي هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بني؟ فقلت له، فقال: أعز علي، أي عد لها، ما على وجه الأرض رجل أعز عليها، والولد الوط. هذا الإسناد في عبد الله بن صالح في ضعف، لكنه قد توبع، فقد أخرج الحديث أبو داود في كتابه مسند عائشة، له كتاب خاص ذكر فيه أحاديث عائشة، واللالكائي في شرح السنة، وكذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق، من عدة طرق عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، توبي عليه الليث، من عدة رواه، فالإسناد صحيح على شرط الشيخين. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري، من الثقات الحفاظ. قال: حدثنا مهدي بن ميمون البصري، ثقة أيضا. قال: حدثنا ابن أبي يعقوب، اسمه محمد، ثقة أيضا. عن ابن أبي نعم اسمه عبد الرحمن، والراجح أنه ثقة، أو على أقل أحواله صدوق، وكان زاهدا عابدا من أعبد أهل الكوفة. من يذكر عنه قصة؟ ها؟ سجنه الحجاج، أتى إلى الحجاج، دخل عليه فوعظ الحجاج ونصحه، فأمر بإدخاله غرفة مظلمة وأبقاه 15 يوما بدون طعام ولا شراب، ثم أمر بكسر الباب وأخذه ليدفن، فدخلوا عليه فوجدوا يصلي، فقال له الحجاج: اذهب أينما شئت. قيل في ترجمته: لو قيل له إن ملك الموت سيقبض روحك غدا لم يزد في عمله شيئا لكثرة اجتهاده وإقباله على العبادة، فرحمه الله وغفر له. عبد الرحمن ابن أبي نعم. قال عن ابن أبي نعم: قال: كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوضة، فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. فقال: انظر إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحاني من الدنيا، وفي نسخة: ريحانتايا، وهو لفظ الصحيح. الحديث إسناده صحيح، وقد أخرجه البخاري في صحيحه من طريق محمد بن أبي يعقوب به. هذا الباب في حديثان: الولد مبخلة مجبنة، ولم يذكر حديثا في هذا الباب بهذا اللفظ، والظاهر أنه لم يكن على شرطه، لم يكن عنده على شرطه ما يخرجه هنا. وإلا فقد جاء حديث بهذا اللفظ: الولد مبخلة مجبنة، والحديث جاء عن عدة من الصحابة، النحو 7 من الصحابة. جاء الحديث عن الأشعث ابن قيس، وله عنه إسنادان: إسناد ظاهره الصحة عند الحاكم، وإسناد في مجالد بن سعيد عند أحمد وغيره، عن الأشعث بن قيس. وجاء الحديث عن يعلى العامري، أخرجه أحمد وابن ماجه أيضا، في رجل مجهول، سعيد بن أبي أسيد أو نحو ذلك، في جهالة. جاء الحديث أيضا عن الأسود ابن خلف، أخرجه الحاكم والبزار. وجاء الحديث عن خولة بنت حكيم، أخرجه أبو بكر الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز، وكذلك أخرجه من طريق أبي بكر الباغندي المزي في تهذيب الكمال. جاء الحديث أيضا عن عائشة، أخرجه البغوي في شرح السنة. وجاء الحديث عن أبي سعيد الخدري، أخرجه أبو يعلى في المسند، وهو من طريق محمد بن أبي ليلى عن عطية ابن سعد العوفي عن أبي سعيد، وتعلمون أن هذه الطريق شديدة الضعف، ولكن الحديث صحيح بهذه الطرق. أصحها حديث أشعث بن قيس، وحديث يعلى العامري لا بأس، وكذلك أسود بن خلف فالحديث إذن ثابت بلفظ الولد مبخلة مجبنة، جاء في بعض الألفاظ زيادة محزنة مجهلة، محزنة مجهلة. ومعنى مبخلة ومجبنة أي أنه يحمل على البخل ويحمل على الجبن. يحمل على البخل، فلأن الأب إذا أراد الصدقة والبذل والإنفاق في سبيل الله غالبا يمنعه حال أولاده، إما أن يريد يبقي لهم شيئا أو يدخر لهم شيئا من المال، فربما حمل بعض الناس على البخل بما في يده مراعاة لحال ولده. وأيضا هو مجبنة أن يمنع الإنسان من الغزو والقتال، يريد يقاتل فينظر حال أولاده وأنه لعله سيقتل فيتيتم هؤلاء الأولاد فيجبن عن القتال. مثله محزنة ومجهلة، يدعو إلى الحزن، يمنع من التعلم فيقع في الجهل. وهذه الألفاظ وإن لم تأتي في أحاديث الباب فإن في أحاديث الباب معناها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ذكر أثر أبي بكر رضي الله عنه روته عائشة أنه قال يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. ثم خرج ورجع يسأل عائشة: كيف قلت يا بنية؟ كيف حلفت؟ فأخبرته بالذي حلف به، قال: أعز علي، أي عدل العبارة، فيكون ما على وجه الأرض رجل أعز علي من عمر. والولد الوط، ومعنى الوط أي أعلق بالقلب وألصق بالقلب. فالشيء إذا لاط بالشيء أو هو لائط به أي ملتصق به. وأصل هذه الكلمة هو أن يطلي الحوض أو المكان الذي يجمع فيه الماء بالمدر لأجل لا يتسرب منه الماء، يلتصق ويعلق بعضه ببعض. رجل يلوط حوض إبله. فبين أبو بكر رضي الله عنه بعد أن كان حلف أن أحب إنسان إلى عمر، بين أن الأصح في ذلك أن عمر أعز إنسان عليه، ولكن الولد أحب إلى القلب وأعلق بالقلب. وإذا كان كذلك أعلق بالقلب فهو شاهد لما تضمنه الباب، أي أنه قد يحمله على البخل والجبن. إذا كان أعلق بالقلب يحمله على أن يبخل، يحمله على أن يجبن، لأنه أعلق بالقلب وألصق به، ويكون شاهدا للباب. وفي هذا الأثر من الفوائد بيان الحب العظيم والمعزة العظيمة التي كانت في قلب أبي بكر لعمر رضي الله عنه. ولذا نص عليه حين مات: أوصى أن تكون الخلافة إلى عمر. وفي هذا الإنسان وفي هذا الأثر جواز أن يحلف الإنسان على الشيء تأكيدا له وإن لم يستحلف. وفي هذا عظيم تعلق الولد بقلب والده وأنه يلتصق به ويلاط به حتى يحمله على البخل أو الجبن أو يوقعه في الجهل. والحديث الثاني قال ابن أبي نعم رحمه الله: كنت شاهدا ابن عمر، أي كنت حاضرا عنده، الشاهد هو الحاضر. فسأله رجل عن دم البعوضة، عن أي شيء سأل من دم البعوضة؟ جاء في رواية الترمذي سأله عن دم البعوضة يصيب الثوب، أي كأنه يسأل هل هو نجس أو ليس بنجس. وجاء في رواية البخاري في الصحيح سأله عن دم البعوضة عن قتله، عن المحرم يقتل الذباب، هكذا رواية الصحيح بلفظ الذباب، سأله عن المحرم يقتل الذباب. قال بعض الشراح: يحتمل أنه سأل عن الأمرين، سأل عن قتله وعن إصابة الثوب، أي هل يجوز للمحرم أن يقتل البعوض والذباب أو لا يجوز، وهل إذا أصاب الجسد منه شيء أو أصاب الثوب منه شيء أثناء قتله في ذلك نجاسة وهو طاهر. فيحتمل أنه سأل عن الأمرين. بقي الجمع بين هذه الرواية دم البعوضة ورواية الصحيح عن دم الذباب. قال بعضهم إنه عبر عن البعوضة بالذباب، وقد يطلق على كثير من هذه الحشرات ذباب، يطلق على النحلة ونحوها، حتى جاء في الحديث: الذباب كله في النار إلا النحلة، فاستثنى إلا النحلة من قوله الذباب، فيكون اسم جنس الذباب يشمل هذه الحشرات جميعا، الذباب والبعوض ونحوها. فسأل هذا الرجل، والظاهر أنه سأل عن القتل. لماذا؟ أولا لأنها رواية الصحيح، أي هل يجوز أن يقتل المحرم أو لا. ثانيا يدل عليه جواب عبد الله بن عمر، أي أنه أنكر عليه أنهم قد قتلوا الحسين ثم يتورعون من دم الذباب أو من قتل البعوض وهم محرمون. فالروايتان محتملة، أنه سأل عن قتله وسأل عن كونه يصيب الثوب، ولا مانع أن يكون سأل عن الأمرين، والأظهر أنه سأل عن حكم قتله، حكم قتل المحرم لذلك، لأن هذه رواية الصحيح ويدل عليه جواب عبد الله بن عمر، والله أعلم. فقال له ابن عمر: ممن أنت؟ من أي بلد أنت؟ وإلى من تنتسب؟ قال: من أهل العراق. فعجب ابن عمر، قال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحسين ابن علي الذي هو ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، ورواية الصحيح: هما ريحانتاي بالتثنية، روية بالإفراد والتثنية. والريحانة هو كل نبات له رائحة زكية، رائحة حسنة، كل نبات له رائحة حسنة زكية طيبة لأوراقه وعوده فهو ريحان. بقي ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا؟ جاء في روايات أخرى عند الطبراني وعند الترمذي قال: أضمهما وأشمهما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلهما ويضمهما ويشمهما كما يشم الريحان. كان يحبهما. بعضهم قال: الريحان هو الرزق، فمعناهما ريحانتان من الدنيا هما رزقي من الدنيا، والتأويل الأول أظهر، التفسير الأول للحديث. والشاهد من هذا الحديث للباب قولهما ريحانتاي، والريحان تتعلق النفس به. النفس تتعلق به وبشمه وبرائحته، فإذا كان الولد ريحانة أبيه معناه أن قلبه يتعلق به، وإذا تعلق به قد يحمله على البخل ويحمله على الجبن، فيكون فيه شاهدا لما بوب عليه البخاري رحمه الله، على أن بعض الشراح كما فعل في فضل الله الصمد قال: ولم يتبين لي وجه الشاهد لا من الحديث ولا من الأثر على ما بوب عليه البخاري. ووجه الشاهد ظاهر أو ليس بظاهر؟ ظاهر على هذا المعنى. الشاهد من الأثر الولد ألوط، إذا كان ألوط بالقلب وأعلق به يحمل على البخل والجبن. ثانيهما ريحانتاي، إذا كان ريحانتين معنى يتعلق بهما القلب، وإذا تعلق القلب قد يحمله على المخالفة فيقع في البخل أو الجبن. وفي هذا الحديث من الفوائد أن من الحال المذموم أن يتورع الإنسان عن الصغائر وهو يرتكب العظائم، هذا ورع كاذب. ولذا أنكر ابن عمر رضي الله عنه على هذا الرجل: قتلتم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأل عن حكم قتل الذباب في الورع؟ إذا تورع عن صغائر الأمور من باب أولى يكون ورعا عن عظائم الأمور وكبائرها، أما أن ينتهك العظائم ثم يتورع عن الصغائر هذا ورع الخوارج وأمثالهم الذين يتورعون عن أيسر المعاصي ثم يسفكون دماء المسلمين. في هذا الأثر من الفوائد أن العالم إذا سئل عن شيء يرى غيره أهم منه له ألا يجيب عن هذا الشيء، وليس هذا من كتمان العلم. فهل يقول قائل إن ابن عمر كتم العلم سيحاسبه الله لماذا ما أجابهم عن حكم قتل الذباب للمحرم؟ الجواب أن ابن عمر رضي الله عنه نظر إلى نظر أعظم من ذلك، أراد أن يعلمه ما هو أعظم من ذلك. فإذا سئل العالم عن شيء ورأى غيره أولى منه بالتنبيه عليه فله ذلك، ولا يكون هذا من كتمان العلم. في هذا الأثر من الفوائد أن السيئة قد تعم، السيئة تعم. هذا الرجل من أهل العراق فذمه ابن عمر، وقد يكون ليس ممن شارك في القتل أو عاب على أهل بلده هذه الفعلة، فلذا يوصى الناس بالإحسان والإصلاح، يصون الإنسان نفسه، يصون أهله، يصون أهل مجتمعه، يصون أهل بلده، فإن الشر إذا نصب قد ينسب إلى الجميع، حتى يسعى في إصلاح حال المسلمين حتى لا يضاف الذم إلى الإسلام. حتى كان بعض السلف يقول: اجتهدوا في ستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب على أهل الإسلام. إذا ظهرت المعاصي صار عيبا على أهل الإسلام. في هذا الأثر من الفوائد محبة، أو في هذا الحديث محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين اللذان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأخبر أنهما ريحانتاه. وفي هذا أن حب الولد والتعلق به أمر فطري، وكم هي المواقف التي تبين محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما. كان ينزل من على المنبر إذا رآهما يضمهما إليه ثم يصعد، سجد يوما وأطال السجود جدا. قال بعض الصحابة راوي الحديث: فرفعت رأسي فرأيت الحسن قد علا على ظهره. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سجدت في أثناء الصلاة سجدة أطلتها؟ قال: إن ابني هذا ارتحلني، أي صعد على ظهره، فكرهت أن أزعجه، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما. والشاهد من هذه الأحاديث لما بوب عليه البخاري ظاهر كما تقدم.